بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله، قراءته فعله، خلق أفعال العباد. وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت من سفيان مرارا، لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه، ربما نسي منه شيئا سفيان بن عيينة، تارة يفيه وتارة يقصر به ببعض كلماته، وهذا يحصل من الحافظ فضلا عن غيره، ويكون الذي تلقاه عنه أدق منه في بعض الحالات لا سيما عند الأداء. هذا إن كان مقلا، المتلقي مقلا، فالمقل يتقن ما روى، إن كان حافظا وهو مقل يتقن، وإن كان حافظا وهو مكثر ربما كان متقنا ويحصل له بعض الأوهام ولو كان حافظا. مهما كان شعبة، سفيان، الأعمش وأمثال هؤلاء، الوهم يحصل عليهم، بل يقولون قلة أوهام الحافظ يدل على إتقانه وعلى إمامته، أن يكون مكثرا من الرواية وأوهامه قليلة يدل على إتقانه وعلى إمامته. وفيه أن الإمام البخاري عميق الفقه، يرد على الذين انتقدوا عليه في هذه المسألة بآيات وأحاديث. وفيها أن المسألة الملتبسة ينبغي العناية بها والتصنيف فيها، ينبغي أن يصنف فيها. فلما التبست هذه المسألة في أزمنة ماضية فيما يتعلق بلفظي بالقرآن مخلوق، أي لفظي بالقرآن لفظية، على بعض الناس صنفوا فيها. وهذه المسألة الصواب فيها واضح، أن لفظ الإنسان لفظه، ولفظه مخلوق ما لم يكن من كلام الله، أي صوت الإنسان نفس صوت الإنسان مخلوق، إلا أنه تسلق بها إلى مبدأ بطال وقول باطل، أنهم يريدون بذلك أن كلام الله الذي أنطق به هو مخلوق، وفي الحقيقة هذا فيه مزيد تحميل للكلام عما يتحمله، وأن هذه الدنيا تحصل فيها الابتلاءات ممن يفهم وقد تلتبس عليه مسألة، وممن لا يفهم وليس من أهل الشأن، وإما من معاند يفهم إلا أنه معاند. فابتلي الإمام البخاري في هذا الموضع بلاء حسنا. وكان من فضل الله عز وجل بسبب تلك الابتلاءات تصنيفات له فيها يقرر الصواب ويزيف الباطل. ومما استدل به على هذه المسألة قوله ففي قيامه بالكتاب فعله، والكتاب منزل، كتاب كلام الله، وقيامه به وتلاوته له هذا فعله، صوته حركته هذا فعله. وقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذه من آيات الله الكونية المخلوقة. قوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لما كان الأفعال كسبا لهم وإن كانت بتقدير الله لكنها كسب للعباد، رتب الله عز وجل على فعل الخير الفلاح. ففعل العبد كسب للعبد وهو من تقدير الله عز وجل، ولا يتعارض ذلك إلا عند من لم يفهمه الله عز وجل دينه الحق من المبتدعة أهل الأهواء، فإنهم في هذه الجوانب ضلوا، سواء في جانب القدر أو في جانب خلق القرآن. وقوله لا تحاسد جاء في لفظ لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، أي هذا الذي يغبطه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. فيه شاهد لحديث أبي كبش الأنماري من بعض ألفاظه يدل على أن ذلك الحديث ثابت بتمامه، لا سيما عند النظر في شواهده ومتابعاته لا بسنده ذاك فقط. فيه أن تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار هذا أمر يغبط عليه صاحبه، وهذا شأن الحافظ في الحقيقة، إن وفق الله الإنسان لحفظ القرآن وكان حريصا عليه أن لا يتفلت فلا بد له من هذا الحال، أنه يتلوه ليل نهار حتى يمسكه حافظ عليه. واقتران الاحتساب في مثل ذلك أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أراد الله عز وجل لمن له عناية بالقرآن وهو من أهله أن يكون مكثرا من التلاوة، بينما لو كان شيئا لا يتفلت ممكن يقرأه في الشهر مرة خلاص حفظه أتقنه وبقي في الصدر ويصير ماهرا به، لكن المهارة بالقراءة القرآن لا تأتي إلا عن جهد وصبر وعبادة كثيرة في تلاوته. فمثل هذا يتنافس فيه، هذا خير كثير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا فقه عظيم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وسواء في ذلك من آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ومن آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ومن آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، كون ذلك مسلطا على إنفاق ذلك المال في الحق لا في الباطل، كل هذا مما يغبط عليه من أوتي ذلك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكثرة الخيرات والأجور والأعمال الصالحات فيه. كيف إذا اجتمعت هذه الثلاث لشخص آتاه الله القرآن اعتنى به وجعل يقوم به آناء الليل والنهار، وآتاه الله الحكمة السنة يعلمها ويقضي بها، وآتاه الله مالا ينفقه آناء الليل وآناء النهار في وجوهه وفي مصارفه الصحيحة الشرعية، يكون الخير أكثر وأعظم. وما ذلك بعسير على من يسر الله له ذلك؟ حفظ القرآن، حفظ من السنة يقضي بها ويعلمها، وهكذا إنفاق ولو مما يسر الله سبحانه. وفيه من الأدلة أو من الفوائد كثرة ذكر الله، فالآناء هي اللحظات، آناء الليل وآناء النهار، لحظات الليل لحظات النهار. هذا الشخص مكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن على مستوى آناء الليل، ساعات الليل وساعات النهار وهو يتلو القرآن. وهكذا المنفق أيضا مكثر من الصدقات، فهو يده ممدودة بالخير باستمرار، تارة للقريب وتارة للبعيد، داخل بيته وخارج بيته، سواء من الإنفاق على أهله أو من الإنفاق على المحاوج والمساكين والفقراء واليتامى وغير ذلك. فهو مسلط، هذا شخص مسلط، ثري مسلط، ما هو ثري شحيح، إنما هذا المال عنده عبارة عن مخول فيه ومتصرف فيه مسلط عليه، هذا نادر. كثرة المال يسبب الشح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن له مال أنه ربما يحصل عنده الشح، أما هذا فمسلط عليه والله يخلف عليه، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، هكذا مسلط عليه. وإذا قرأت في ترجمة ابن المبارك ترى أنه كان مسلطا على ذلك المال، يحج عاما ويرابط عاما وينفق على طلاب العلم من ذلك المال. وهكذا لو قرأت في ترجمة الليث بن سعد ترى أنه كان له مال وهو مسلط عليه، ما أوجب الله عليه فيه حتى الزكاة، ما حال عليه الحول حتى يخرج الزكاة منه، فإنه كلما نما شيئا ما أنفقه لقوة كرمه. فبعض الناس يكون عنده مال وهو مسلط على المال في الحق، هنيئا له، يغبط هذا والله في وجوه الخير في نفع الإسلام والمسلمين. وبعض الناس عنده مال وهو مسلط على المال في الشر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يشاجر به ويؤذي به الناس ويتباهى به ويفتخر به ويعجب به ويتكبر به ويؤذي به، إذن هذا ماله عليه عذاب. وبعض الناس يصير عنده مال وماله مسلط عليه، ما هو مسلط على ماله، يعذبه الله بماله، قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيصير ماله مسلطا عليه ويرهقه ويقلقه ولا يستفيد منه، ربما يكون من أنكد الناس وأتعب الناس وأنحس الناس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وهكذا، وهو ثري. فإذا هذا معناه أنه ماله مسلط عليه، ما هو صاحب استفادة من ذلك المال، هذا منحوس، لو ملك الدنيا ما زال يحتاج مزيدا وهو فيها هلوع، يذهب منها صفر اليدين، لا صدقات لا خيرات لا استفادة في دينه ولا دنيا. هذا حال الناس مع المال، منهم من يسلط على المال في الحق وفي الخير، ومنهم من يسلط على المال في الشر والفتن والقلاقل ويصير نقمة عليه ذلك المال، ومنهم من يسلط عليه المال فيشقيه ويبعده عن ذكر الله ويلهيه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا خاسر لم يستفد من ماله بل صار ماله وبالا عليه. ومما يدل على ذلك صاحب الكنز أنه يأتي يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ثعبان أقرع يقول أنا كنزك أنا مالك الذي اكتنزه ولا زال شحيحا به ولم يخرج حق الله منه. يتكون له ذلك الثعبان ذلك الكنز من ذهب أو فضة شجاعا أقرع يأخذ بشدقه من هذا الجانب ومن هذا الجانب ويضم فمه بعضه إلى بعض بشدة ويقول أنا مالك أنا كنزك ثعبان أقرع مليء بالسم من شدة سمه وكذا سمه قد صلع رأسه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى لا تظن أن المال يقربك إلى الله أو الولد يقربك إلى الله إلا إذا حسن عملك إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فقيرا كان أو غنيا صاحب العمل الصالح مثري. وفيه أن النوايا الطيبة طيبة مفيدة لصاحبها ترفعه درجات ويصلح الله به العبد ويمكنه بتلك النية الطيبة ولو كان فقيرا ولو لم يكن قارئا. يكون فقيرا يقول لو أن لي من المال مثل ذلك الصالح المنفق لفعلت كما يفعل فيرفعه الله عز وجل ويدخله الجنة بتلك النية الطيبة الصحيحة النافعة. وذلك أيضا ما عنده من الحكمة والسنة لو أن لي مثل فلان لفعلت كما يقضي وعلمت كما يعلم وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أيضا ينفعه الله بهذه النية. إنما الأعمال بالنيات. وهكذا القارئ للقرآن وآخر لا يقرأ له نية طيبة ينفعه الله بتلك النية. إنما الأعمال بالنيات. فالنوايا الصحيحة فيها بركة على أصحابها في هذا وفي غيره. كل عمل صالح لا تصل إليه وفقك الله للنية الصالحة فيه وللعمل الصالح فيه يأجرك الله عليه ولو لم تعمله. وكل عمل بطال سيء لا تصل إليه ونيتك منقلبة إلى عمله وإلى تحقيق ذلك السيء تأثم على سوء نيتك البطالة. إنما الأعمال بالنية حسنها وسيئها. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله يوصي ولده بتصحيح النية وتصحيح القصد. وكثير من الأئمة يقولون ما عالجنا شيئا أشد علينا من النوايا. يعالجون قلوبهم على النوايا الصحيحة. هذان حديثان حديث ابن أبي هريرة ثم حديث عبد الله بن عمر وبنحوه حديث ابن مسعود أيضا في غير هذا الموضع. فهذان حديثان فيها فوائد عظيمة. مما يتعلق بهذا الباب من حيث أن الفعل فعل العبد وكلام الله عز وجل صفة له. ومما يتعلق بما تنوّل وما ذكر وأشير إليه. تفضلوا وفقكم الله.